عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله صلى الله وسلم عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين ما خاب والله من تمسك بكم وأمن من لجأ والتجأ إليكم فيا ليتنا فنفوز والله معكم فوزا عظيما ذاك المنى لو أن ذلك يحصل السلام عليك يا مولاي وابن يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة يا غريب يا مظلوم كربلاء حتى إذا أسفت ولوج أمية ألا ترى قلب النبي مصابا صليت على جسم الحسين سيوفهم وموالسهم kebdim fettete.
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. عطروا مجلسكم بالصلاة على محمد وآل محمد. نبدأ بمسألة الفقهية. مسألتنا هذه الليلة ترتبط بالغسل. يجب في الغسل غسل ظاهر البشرة وأجزاء البدن على ثلاثة أقسام: ما يعلم أنه من ظاهر البشرة فيجب غسله بلا خلاف، ما يعلم أنه من باطن، من الباطن، أنه ليس من ظاهر البشرة لا يجب غسله، كحال جوف الفم مثلا بلا خلاف كذلك. والصورة الثالثة أو الجزء أو النوع الثالث: ما يشك هل هو من الظاهر أم هو من الباطن. وهذا يكثر عند الجرحى أو مقطعي الأعضاء، بعد الله عنا وعنكم الشر. لو شك الإنسان هذا العضو، هذا الجزء من بدنه، هل هو من ظاهر البشرة فيجب غسله أم هو من باطن البشرة فلا يجب غسله. يقولون هنا صورتان: شك، ولهذا الجزء الذي شك فيه حالة سابقة. ما معنى حالة سابقة؟ يعني كان من ظاهر البشرة، الآن هو شك، تحول وصار من باطن البشرة أو لا؟ كان من ظاهر، كان من باطن البشرة، الآن شك، هل صار من ظاهر البشرة فيجب غسله أم لا؟ الجواب يبني على الحالة السابقة الذي كان متيقنا منها. يعني جزء من بدنه كان ظاهر، الآن شك هل هو ظاهر أو باطن، يبني على أنه ظاهر كما كان فيجب غسله. جزء من البشرة كان واضح أنه باطن من البدن، خلينا نقول بشرة يعني الظاهر تعني من البدن، الآن شك صار ظاهرا أم لا؟ يقولون لا، ابني على أنه باطن ولا يجب غسله. هذا إذا يدري أن له حالة سابقة. لو تبدل كفانا الله وإياكم جزء من البدن بحيث ليس له حالة سابقة، هذا هم يفرضوا أهل الفقه. يقولون إذا تبدل وشك هل هو من الظاهر أم هو من الباطن، وليس له حالة سابقة. السيد الخوري يقول الأحوط استحبابا أن يغسله، يدخل ضمن الأجزاء الظاهرة. السيد الحكيم والسيد السيستاني، السيد محمد سعيد والسيد السيستاني يقولون أو يقولان أنه الأحوط وجوبا أن يغسله. الشيخ الوحيد لم نعتر له على رأي في هذه الصورة. هذه هي مسألتنا، صلوا على محمد وآل محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
لا بأس بالثانية.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
والثالثة بأعلى الأصوات. أدبنا هذه الليلة يرتبط بشرب الماء، فمن الأدب كما ورد عن الإمام الصادق أن يكون شرب الماء 3 شربات، يعني إذا شرب كأس الماء يقسم شربه إلى 3 شربات، في كل شربة يقول بسم الله عند البدء، وعندما يقطع يقول الحمد لله. هذا أدب وله نتيجة. يقول الإمام صلى الله عليه إذا شرب أحدكم الماء فقال بسم الله ثم قطعه فقال الحمد لله، ثم شرب فقال بسم الله ثم قطعه فقال الحمد لله، ثم شرب فقال بسم الله ثم قطعه فقال الحمد لله، سبح ذلك الماء له ما دام في بطنه إلى أن يخرج. هذا هو الأدب، صلى على محمد وآل محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
نرجع إلى الكلام حول الآية المباركة ونحن في الجنبة العقدية منها. قلنا أن الآية تقول جنة عرضها السماوات والأرض. الكلام في هذه الجنبة يعتمد على التفسير ويعتمد على أهل العلم وما يقولون في هذه المسائل الثلاث التي طرحناها. ما هو العرض؟ قلنا السعة وتكلمنا عنه. هل الجنة والنار موجودتان مخلوقتان في الخارج فعلا أم لا؟ هذا تم الإجابة عليه من أنهما مخلوقتان موجودتان في الخارج، وبالدليل من القرآن ظاهر الآيات ومن روايات أهل البيت. الآن السؤال الثالث حتى نختم بهذه المرحلة من الكلام، أين تقع الجنة والنار إذا هما موجودتان في الخارج وقد خلقهما الله؟ فأين هما؟ أهل العلم قالوا من الآيات ومن الروايات نصل إلى أن وجود الجنة والنار تابع لأحد نظريتين، المؤدى للنظريتين واحد. شنو هالنظريتين؟ النظرية الأولى أنهما تقعان في باطن هذا العالم، ونتكلم عن هذا بعد شوي، وهناك إشارة في القرآن إلى ذلك. النظرية الثانية أنهما أو أن دار الجزاء تحيط بهذا العالم، فالعالم يكون ضمنها ويكون مشمولا لدار الجزاء. النظرية الأولى في باطن هذا العالم، هذا العالم الذي نحن فيه له ظاهر وله باطن. ظاهر هذا العالم ما يدرك بحواس الإنسان من باصرة وسامعة وشامة وذائقة وماسة وعاقلة مفكرة، هذا كله قد يدرك الإنسان، بل عالم الظاهر ما يدركه الإنسان. وهناك باطل لهذا العالم لا يدركه بحواسه، يؤمن بوجوده ولكن لا يدرك بالحواس. هذا مثل الإيمان بالغيب. ضمن الإيمان بالغيب هو أن تؤمن بما لا تدرك بحواسك. الملائكة، وجود الملائكة، هل هناك أحد حتى باقي الديانات يقول أنا ما أؤمن بوجود الملائكة؟ سوي يعني عاقل فعلا متدين، كل الديانات تؤمن بوجود الملائكة، لكن الشخص العادي بدون أن يزوده الله بخاصية أو بحواس أو بخلق عادة يقدر يشوف الملائكة؟ ما يقدر. يؤمن بوجوده، يقدر يوصل إلى بحواس سلام. قال هذا بعد شوية فيه ضعف الكلام، الألم اللي في المريض، المريض يتألم وأنت تؤمن بوجود بوجود الألم، تصل لدرجة من اليقين أن الرجال فعلا يتألم. من وين وصلت؟ من الأثر. أدركت الألم، نفس الألم اللي فيه أدركته أنت بحواسك؟ لا، يعني مو بالضرورة أي شيء لا يدرك بالحواس يعني غير موجود. هذا مطروح في العقائد بشكل قوي. خلاصة الكلام أن لهذا العالم باطن وله ظاهر. بيان النظرية: الجنة والنار في باطن هذا العالم بحيث الحواس لا تصل إلى إدراكهما، لا تصل. قد كشف عن بصر رسول الله، قد زودت حواسه فنظر إلى هذا العالم. زين، لازم هذه النظرية، يعني لا يلزم من هالكلام أن الإنسان بقدرة الله وبتزويد الله وبرفع الحواجز يستطيع أن يرى الجنة وأن يرى النار، ماكو مانع يعني عقلي. قربوا هذا بمثال بسيط. لو عندك بثين، بث يبث صوت القرآن، قارئ يقرأ القرآن، وبث مزعج، اثنينهم نفس درجة الصوت ويصلان إلى درجة بحيث تختلط لهم، تقدر تميز وش يقول هذا وش يريد هذا؟ ما تقدر تميز، قدرتك السمعية ما يمكن تميز. كل حاسة من الحواس إلى قدرة معينة، وهذا ما في يعني مزيد من التفكير، ما يحتاج إلى استدلال. هذه القدرة محدودة بحدود، هذه الحدود لا تصل إلى إدراك الجنة والنار اللذان أو اللتين هما في باطن هذا العالم. وجه التقريب لهذا المثال أن ليس كل شيء لا تدركه أو لا تستطيع أن تدركه بالحواس هو معدوم، وعلى هذا الأساس تقوم تلك النظرية. استمداد هذه النظرية جاء من آيات القرآن: كلا لو تعلمون، يعني لو توصلوا إلى درجة من العلم بتزويد بطاقات تعطيكم العلم، لو تعلمون يعني توصلوا إلى درجة العلم، لكن هالدرجة توصل إليها بحواس مزودة من قبل الله. لو تعلمون بعد تزويدكم ووصولكم إلى درجة من العلم، علم اليقين، وصل إلى هالدرجة اللي نقصدها إحنا في القرآن، لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين، مثل ما يشوف واحدكم الآخر. هذه نظرية. النظرية الثانية: الجنة والنار موجودتان، ولكنهما بالنسبة إلى هذا العالم كنسبة عالم الجنين إلى عالم الدنيا، وهذا قد ذكر في روايات أهل البيت سلام الله عليهم. أهل البيت ما اختاروا هذا التقرير وهذا التشبيه إلا لغاية، العلماء اجوا فسروا، قالوا ليش اهل البيت صوروا عالم الدنيا بالنسبه الى عالم البرزخ كعالم الجليل بالنسبه الى عالم الدنيا، بحيث من في عالم الدنيا يكشف عالم الجنين، ومن في عالم البرزخ يكشف ما في عالم الدنيا، لكن العكس ما يصير. هذا وجه من أوجه الشبه، يعني هذا الجنين في بطن أمه لو زود بحواس كامة تامة ما راح يدرك خارج بطن أمه. رهين تصور، هذا الجنين هو ضمن عالم الدنيا، يعني عالم الدنيا محيط به، ولكن إلى قوانين غير قوانين عالم الدنيا الخارجي، من التنفس من التغذية إلى غير آخر. هذا تقريب، مجرد تقريب، مو مطابقة، على أن دار الجزاء بدءا بالبرزخ محيط بعالم الدنيا، ولهذا الأموات يروننا ونحن لا نراهم. وهذه النظرية بعد تتوافق مع المعطيات الأخرى في الروايات، أن أرواح المؤمنين جنتها الغيب لكن في عالم الحواس لا تصل إليه، وهذا يؤيده وقوف أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم. يوم الأيام وقف أمير المؤمنين على طرف النجف وقاعد ينظر، جاء له واحد قال أمير المؤمنين شلون تنظر إلى صحراء؟ قال إني أرى ما لا ترى. اللي عندي من علم كلا لو تعلمون، اللي عندي من طاقة من تزويد من الله أنا أشوف عالم أنت ما تشوفه. ويؤيده أيضا روايات متضافرة أن النجف هي جنة المؤمنين في عالم البرزخ قبل جنة الجزاء، ووادي برهوت وادي حضرموت كذلك. لو شفت، لو رحت قصدت بنفسك ما راح ترى شيء. شيخ عباس القمي رحمة الله عليه صاحب مفاتيح الجنان في كتابه منازل الآخرة يقول كان واحد من أهل طهران يشتغل في حمام وكان لا يؤدي شيئا من الفرائض، لا يصلي لا يصوم لا يخمس ما حج، كل أمور الدين بس قلب وعقيدة فقط. طبعا عاش سنين يشتغل، بعدين بناه لحم قصة يجيب له زين، راح عن هاي الدنيا وانتقل. واحد من طلبة النجف كان في النجف يقول في عالم الرؤيا رأيت هذا الرجل اسمه علي طالب جايبينه بعد ما مات إلى النجف. يقول أنا وقفتك قلت له وين وين وش جايبك هني؟ انت لا تصوم ولا تصلي ولا تخمس وبعدين بعد تجيبني في عالم المؤمنين، ما الذي احضرك؟ قال له ما تدري اكو واحد اسمه ملا محمد الكرمنشاهي، هذا منذ ان فارقت روح الدنيا اشتغل الرجال هالمؤمن الله يجزاه خير، شاف لي واحد يصلي عني وشاف لي واحد يصوم عني وشاف ودفع رد المظالم كلها ودفع كل شيء، وأنا بعد ما تمت أعمالي وأنا تام العقيدة توبي لهم. قل قعدت أنا مستغرب من الرؤية، استنى اجوا جماعة من طهران قلت لهم شخبار علي طالب؟ قالوا أعطاك عمره قال توكل على الله. وما قصر فلان ولا محمد الكرمنشاهي، استأجر فلان يقول لما قالوا فلان نفس الاسم اللي قال لي في الرؤية يصلي عنه، واستأجر فلان أصوم، طبحت كل الأسماء. خاصية من الخواص التي ينالها المؤمن له أن تنقل روحه بعد تمام العمل والعقيدة إلى جوار قبر علي بن أبي طالب صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا. هذا غير خصائص وقت الاحتضار. يقسم أمير المؤمنين يقول له واحد إذا أنت تحبني بتشوفني وقت الموت، بعض الموتى تشوفه وقت الموت ما كأن هذا يعني قبضته لا ينازل ولا شبه. الشيخ ميزة جواد التبريزي رحمة الله عليه ينقل بعض أهل العلم يقول شافه واحد بعد الموت في الرؤية قال له ها شيخنا شيعناك وكذا؟ قال أنا ما حسيت بشيء أصلا. وإيش صار لك بالموت؟ قال أنا منذ أن قبضت روحي وقت اللي قبضت روحي ما شفت إلا أمير المؤمنين فاتح ذراعي لي وضمني إلى صدره وخرجت روحي. لا حساب لا. هذه نهاية المؤمن. اللهم اجعلنا مشيئتك للمعنى. وبعد المؤمن واللي يكون زائر للحسين يزوره الحسين في قبره أول ليلة، من زارني زرته. هنياله المؤمن اللي يحظى بزيارة الحسين والحسين يرد له الزيارة في قبره. بعد إذا كان هالمؤمن مضحي بأولاده أربعة مؤمنة حليلة علي بن أبي طالب وأربعة من أولاده، يصير الحسين ما يحضر في قبره؟ يقول يزور المظلوم متعني لعد قبره يرد الزيارة يزوره ساعة نزول الحفرة. هذا اللي يزوره وش حال من ضحى له بولاده ضحي بولدها العباس وثلاثة قبل زياد. لا شك حضر يشكرها ما يخلف بميعاده، من زارني زرته قال يصدق صريع العبرة. باسايلك يوم عباس من زار قبرك الحسين، بأي حال جاك يزورك ردي خبر يم لبني. طابت جروح وراسه وياه وعند الكفين، لو جاء على جراحاته بحالة تفت الصخرة. جنها ترد بنحبة يلي تسايل عنه، لو شفت حالة مثلي تبجي وتصيح بونا. يا حسين لك في قلبي ما دمع زي ما يفنى، يا حسين ويلك أحوال ونوح ساعدوا ياي الزهرة. جاني جسد وجفوفة من الزند مقطوعة وصدراي ويلي مكسر بعيني نظر تضلوعة، مطحونة كلها بالخيل متفرقة مجموعة والطعن لا ما ينعاد وكأنهم كسروا ظهره. يا حسين من نحره يحاكيني والراس منه منحور، يقول لي يا يما قلبي بسهمين يما مفطور، سهم المثلث فتلي نص قلبي منه منثور، وسهم العطش فطرني يم البنين بحره. شباب الحسين مشكور ما قصرتي بالأربعة مشكور خصوص اللي صاب وعين وافي وأدى دارا ضامي وقطيع الجفين وهامد عمد مطرورا ما قصروا أولادي بالنصرة. لا شك أن الزهراء حضرت في قبر أم البنين. اسمع هذا الخطاب من أم البنين للزهراء، تقول لها آه يا ملطومة العين بحالي أخبريني أوفيت الحق أم لم تقبلي زهرة. لو تريديني أنا هيا خذيني هاكم الأعمار يا زهرة فداء للحسن. أنا قصرت عذريني لا يساوى بسوى لا تساوي كل أبنائي قطرا من دماء. لو بكف الكون ما كان ليكفي في فداء سأظل العمر أبكي وأنادي يا حسين ويا أم البنين. سأظل العمر أبكي وأنادي يا حسين سأظل العمر أبكي وأنادي يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين بعدك لا هنا عيش ولا لذة. اللهم صل على محمد وآل محمد بعدد ما أحاط به علمك وأحصاه كتابك يا الله. تقبل منا هذا القليل بقبولك الحسن يا الله، بحوائجنا وحوائج المحتاجين على الخصوص من أوصانا بالدعاء يا الله. يسر أمورنا، اغفر ذنوبنا، تب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. لا تخرجنا من الدنيا حتى ترضى عنا. فك رقابنا من النار بحق محمد وآله الأطهار، واشف المرضى سيما المرضى المنظورين ومن طلب لهم الدعاء يا الله. مريض يسألكم دعاء. إلهي بالحسين الوجيه وجده المعصومين من ذريته وبنيه، من على مريضتنا بالشفاء والصحة والعافية يا أرحم الراحمين. وعلى جميع المرضى، مرضى المؤمنين والمؤمنات، أرحم موتانا وموت المؤمنين والمؤمنات إلى الجميع، سيما موت المؤسسين. أهدي ثواب الفاتحة قبلها صلوات.